بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل. قال الناظم رحمه الله: القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد. قال: والحر غير داخل تحت اليد في قول كل عالم معتمد. هذه من القواعد الكلية غير الكبرى، وهي قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد. ويقولون الحر لا يدخل تحت اليد والاستيلاء عند بعض الفقهاء. والمقصود بالحر في هذه القاعدة هو الإنسان غير المملوك، يعني خلاف الرق والعبودية. وكلمة اليد في هذه القاعدة هي قرينة الملك والسلطة على التصرف. تقول: هذه السيارة في يد فلان، هذا البيت في يد فلان، أي له يد بالتصرف والملك في هذا الشيء. فمعنى هذه القاعدة أن الحر لا يدخل في ملك آخر، ولا يقع تحت سلطته وتصرفه، بخلاف العبد. العبد له حكم المبيعات والمثمنات، فيباع ويشترى ويضمن وغيره من الأحكام، بخلاف الحر. وهذه القاعدة دليلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، الحديث صحيح البخاري. باع حرا يعني غشه وباعه على أنه عبد، والحر لا يباع. فالحر لا تنطبق عليه ما ينطبق على العبيد المملوكين. ولذلك لو حبس حرا، حبس شخص حر عنده من غير تعدي، فمات هذا الشخص أو انهدم عليه جدار، هل يضمن؟ قالوا: لا يضمن، لا يضمن. طبعا له حكم التعزير، الحاكم يعزره، هذا التعزير شيء آخر يعني. لكن هل يضمن مثل العبد، مثل الأشياء الأخرى، القيم؟ أنت أتلفت سيارة تضمن، أتلفت بيت تضمن، صار تلف لعبد تضمن، لكن الحر لا تضمن فيه، لأن الحر ليس كالعبد. أيضا قالوا: لو وطئ حرة فحملت وماتت من الولادة، قالوا لا يضمن، يقام عليه الحد، تقام عليه الأحكام الشرعية، لكن لا يضمن، بخلاف الأمة، إذا فعل ذلك مع الأمة فإنه يضمن. فالقصد من هذه القاعدة أن الحر لا تجري عليه الأحكام التي تكون لغير الأحرار، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء. ثم قال بعد ذلك القاعدة الثامنة، قال: الحريم له حكم ما هو حريم له. قال: وللحريم حكم ما قد جعل له حريما حسبما تأصل، وأصلها الحلال بين إلى آخره من الحديث اتصل، ويدخل الحريم في المحتم جزما وفي المكروه والمحرم، وكل ما حرم فالحريم له، فالحريم له دواما حكمه التحريم، إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين إليتيها فاعلما. هذه القاعدة، قاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له. الحريم ما هو الحريم؟ الحريم هو ما يحيط بالشيء، الحريم هو ما يحيط بالشيء ويتبعه. فيجعل هذا التابع له حكم الأصل، يعني مثلا حريم البيت هو ما أمام البيت، المساحة التي أمام البيت، هذا يسمونه حريم البيت. حريم المسجد المنطقة التي أمام المسجد. عندك بئر، المنطقة المحيطة به يسمى حريم. وعندك الحرم، المسجد الحرام، هذه باعتبار المنطقة المحددة التي تتبع لها. قال: دليل هذه القاعدة الحديث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ثم دخل في مجالات هذه القاعدة، قال أن هذه القاعدة تدخل في المحتم وهي الواجبات، وتدخل في المكروه والمحرم. أول شيء الواجب، هذه مجالات تطبيق القاعدة، الواجب. وحريم الواجب عند العلماء ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. ومثلوا له بتغطية جزء من الركبة، العورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، السرة داخلة في العورة، الركبة غير داخلة، لكن الرجل يحتاج أن يغطي جزء من الركبة حتى يطبق الواجب من ستر العورة، لأنه يصعب ضبط هذه الجزئية الفاصلة بين الركبة وبين الفخذ. وأيضا ذكروا مسألة غسل جزء من الرأس لغسل الوجه، يضطر الإنسان أن يغسل جزء في الوضوء، تغسل جزء من الرأس الأصل في الرأس، ما حكم الرأس؟ مسح الرأس ما يغسل، لكن في الوضوء حتى تغسل الوجه ترتفع في أعلى الجبهة فتغسل جزء من الرأس حتى تطبق الواجب من غسل الوجه، ونفسه ما ذكرناه في مسألة غسل اليدين إلى المرفق، فتغسل شيء يسير من أعلى المرفق والكعبين. الثاني هنا المجال الثاني الذي ذكره المحرمات والمكروهات. فالمحرم كل محرم له حريم يحيط به، والحريم المحيط بالحرام له حكمه، مثل العورة المغلظة للرجل، الحريم لها الفخذين، الفخذين يقول العلماء هناك عورة كبرى وعورة صغرى، عورة مغلظة وعورة مخففة، فالسوءتين من الإنسان هذه عورة مغلظة، تغطية الفخذ هذا حريم للعورة المغلظة. قال وكل ما حرم فالحريم له دواما حكمه التحريم يتبع ما حرم له، يعني قالوا الفخذ حرم تبعا للسوءتين. قال إلا استثناء ذكر عند الشافعية وغيرهم على خلاف، إلا حريم دبر الزوجة ما يكون بين إليتيها فعلما. قال كل محرم فحريمه ما يحيط به إلا دبر الزوجة، فاستثنوا من ذلك يعني التلذذ بظاهر الدبر، فيكون المحرم فقط هو الإتيان في الدبر كما جاء في النصوص. ثم قال والملك في الحريم للمعمور لمالك المعمور في المشهور، بدأ بالتطبيقات. قال ثم حريم المسجد اجعل حكمه كحكمه فيما له من حرمة. قلت وقال غيره كابن حجر لم يك كالمسجد وهو المعتبر، كذاك في رحبة الخلف نقل وهي التي تبنى له إذ تتصل، وعدها منه إليه يذهب فيما حكى الجمهور وهو المذهب. ذكر مثالين من تطبيقات قاعدة الحريم. التطبيق الأول في حريم المعمور، المعمور هو ما يعمره الإنسان، من ملك شيء وعمره فحريمه تابع له في الأصح، والمقصود هو كل ما يحتاج إليه من المرافق التي مثلنا لها. حريم البيت هو الفناء الذي أمامه، وحريم البئر الذي حوله، وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. اليوم هذا الأمر ماذا؟ مقيد بالقوانين، الأراضي توزع، وفي بعض الأماكن هذا الأمر مطبق، يعني يقول الإنسان له الأحقية بما في حريم بيته، له أن يزرع، له أن يفعل، في بعض الأماكن لا، فيرجع إلى العرف والعادة التي تختلف. لكن القصد أن من عمر صاحب المعمور له الانتفاع بالحريم الذي يكون أمام ما عمره
سواء من البئر أو البيت أو غيره من البنيان، المرافق تكون تبع لهم. ثم ذكر المسجد، حريم المسجد، ذكر فيه الاختلاف عند الشافعية المنطقة التي أمام المسجد. فالسيوطي في الأشباه والنظائر ذهب أن حكمه حكم المسجد، وقال لا يجوز الجلوس فيه للبيع، يعني كما لا يجوز البيع داخل المسجد لا يجوز البيع أمام المسجد، منطقة الحريم، هذا عند السيوطي. وذكر أنه خالفه ابن حجر، ابن حجر الهيتمي الشافعي وليس ابن حجر الأسقلاني، فذكر أن هذا لا يدخل في الحريم. قال وهو المعتبر، وهو المعتبر عند الشافعية، أن ما كان أمام المسجد ليس له حكم المسجد. ثم ذكر مسألة الرحبة، رحبة المسجد، هل لها حكم المسجد؟ الرحبة هي المنطقة التي تسور داخل المسجد، ما يدخل في سور المسجد. يعني الآن المسجد هنا مكان للصلاة، في كثير من المساجد هناك جدار آخر فيه المرافق والحمامات وأماكن الوضوء وفيها جلسات، هذه تسمى الرحبة. قال كذاك في رحبة الخلف نقل، يعني وقع الخلاف، قال وهي التي تبنى له إذ تتصل، يعني يبنى له جدار يحجر عليه لأجل المسجد ويحوط عليه، فهل تدخل فيها؟ قال وعدها منه إليه يذهب فيما حكى الجمهور وهو المذهب. قول الجمهور أن رحبة المسجد له حكم المسجد، له حريم المسجد، يعني لا يجوز إنسان يبيع فيه إذا كان فيه جدار، ما يجوز أن يضع يفتح بسطة فيه ويبيع كما تشاهدون في بعض المساجد والأماكن. ثم قال بعد ذلك القاعدة التاسعة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. قال إن يجتمع أمران من جنس عرف فردا ومقصودهما لم يختلف دخل فرد منهما في الآخر أي غالبا على خلاف ظاهري. هذه القاعدة سبق أن أشرنا إليها في بعض يعني الدروس، مسألة تداخل نية العبادات، تداخل نية العبادات، يعني متى تدخل العبادة الأخرى في الثانية بالنية. وحتى نضبط تأصيل هذه المسألة فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كانت العبادة تبعا لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما، إذا كانت العبادة تبعا لعبادة أخرى فإنه لا تداخل بينهما. مثال ذلك صلاة الفجر، صلاة الفجر ركعتان، وسنة الفجر ركعتان الرغيبة، السنة مستقلة لكنها تابعة لماذا؟ للفجر، ولذلك تسمى سنة الفجر. فهل يقوم صلاة الفجر مقام هذه السنة أو العكس لا، لأنها عبادة تابعة. يعني هل ممكن الإنسان يصلي ركعتي الفجر؟ يقول وأنوي فيها أيضا سنة الفجر القبلية، أو العكس، صلى السنة قال وأنوي بها أيضا الفرض، فلا يحصل هنا التداخل لأن الراتبة تبع لي الفريضة. وأيضا مثال آخر، الجمعة السنة البعدية، فهل للإنسان أن يصلي الجمعة ويقول أستغني بها عن الراتبة، أنوي بها الجمعة والسنة التي بعد الجمعة؟ نقول لا، لا يمكن، لأن السنة سنة الجمعة تابعة لها. الصورة الثانية، إذا كانت العبادتان مستقلتين، كل عبادة مستقلة عن الأخرى وهي مقصودة لذاتها، وهي مقصودة لذاتها، فإن العبادتين لا تتداخلان، عبادتان مستقلتان كل عبادة مستقلة عن الأخرى فلا تتداخلان. مثال ذلك سنة الظهر القبلية، سنة الظهر القبلية 4 ركعات صح، نصلي ركعتين ثم نصلي ركعتين، كل ركعتين مستقلة بنفسها، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، فهل يمكن أن يصلي الإنسان ركعتين يقول وأنوي فيها أيضا الركعتين الأخريين، يعني أجمع نية 4 ركعات في ركعتين؟ هل له ذلك؟ لا، لأن الركعتين الأوليتين مستقلة بذاتها والركعتين أيضا الأخرين مستقلة بذاتها، فلا يمكن التداخل بينهما. نفس الأمر، مثال آخر، راتبة العشاء مع الوتر، الوتر الإنسان يصلي شفع ركعتين ثم يوتر بواحدة، فلو قال شخص أنا أجمع بينهما في نية واحدة، نية الوتر ونية سنة العشاء، نقول لا يصلح، لأن سنة العشاء مقصودة بذاتها والوتر مقصودة بذاتها. القسم الثالث وهو الذي ذكره الناظم، أنا ذكرت السابق حتى نتصور تأصيل المسألة، إذا كانت إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود فعل هذا النوع، يعني من جنس واحد، فهل يكتفى بأحدهما عن الآخر؟ نعم، هنا يحصل التداخل، هنا يحصل التداخل، عبادة غير مقصودة لذاتها مثل تحية المسجد، هل يمكن أجمع نية تحية المسجد والسنة القبلية للفجر؟ نعم يمكن أن أجمعهما لأنها غير مقصودة لذاتها. ركعتي الطواف غير مقصودة لذاتها، هل ممكن أجمع انتهيت من الطواف مع بعد أذان الفجر أصلي ركعتين، أنوي سنة الفجر وركعتي الطواف، هل يمكن ذلك؟ نعم يمكن ذلك. الغسل، غسل الجمعة وغسل الجنابة، هل يمكنني أجمع بينهما في غسل واحد؟ نعم للإنسان أن يجمع بينهما لأنه من جنس واحد. غسل العيد والجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد، هل يتداخلان في نية واحدة؟ نعم. غسل الجنابة والحيض للمرأة، هل ممكن يتداخلان؟ نعم. الحدث الأصغر والحدث الأكبر يكتفي بالغسل؟ نعم يحصل التداخل. فكل هذه الصور يحصل التداخل بينها، وهذه الصورة هي التي أشار إليها الناظم. ومنها لو طاف للنذر وهو قادم لمكة فإنه يدخل فيه طواف القدوم أيضا، لأن طواف القدوم عبادة ليست مستقلة بذاتها وإنما هي من تحية البيت.
قال المؤلف: القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله. قال: وللكلام يا فتى الإعمال أولى من الإهمال فيما قالوا، لكن إذا ما استويا بالنسبة إلى كلام حسب ما قد نبه. قال: وفيها يدخل التأسيس أولى من التأكيد يا رئيس. هذه قاعدة من القواعد المهمة، وتدخل تحت قواعد فرعية كثيرة جدا، ولذلك بعض أهل العلم جعلها من القواعد الكلية الكبرى. وقوله إعمال الكلام، معنى إعمال الكلام أن يكون له معنى وثمرة، أن يكون له معنى وثمرة. والإهمال هو العكس، هو حمل الكلام على معنى لا ثمرة له، لا ثمرة له. فذكر هذه القاعدة أن الكلام إذا دار بين أمرين، أن نحمله على ما له ثمرة وما ليس له ثمرة، فإنه يحمل على ما له ثمرة. طبعا هذه القاعدة دليلها عقلي، دليلها عقلي، يعني الكلام، إهمال الكلام يؤدي إلى أن يكون الكلام لغوا. والأصل في كلام العاقل أنه مقصود وليس لي اللغو، كلام العاقل له ثمرة وله معنى. من الأمثلة على هذه القاعدة لو قال: وهبتك هذا المال، وهبتك هذا المال، ثم قال: أنا لا أقصد الهبة. نحن بين أمرين، بين إعمال الكلام وأن هذه هبة، الهبة المعروفة من عقود التبرعات من غير مقابل، وإما أن نهمل الكلام ولا نجعلها هبة. الإعمال أن نجعلها هبة، الإهمال أن لا نجعلها هبة. نقدم ماذا؟ الإعمال، لأن الكلام واضح مقصود فيحمل على الإعمال دون الإهمال. لو قال الشخص: لا آكل من هذه النخلة، فأكل من جمارها. تعرفون الجمار؟ الحيب. أكل من جمارها فهل يحنث؟ نعم يحنث. نحن بين الإعمال والإهمال. لما يقال لا آكل من هذه النخلة، الأصل في الإعمال أن يدخل فيه سائر منافع النخلة، ثمارها وما يؤكل منها عموما. أما لو حذفنا الجمار نكون أهملنا بعض مسمى النخلة. ثم قال أيضا: قالوا وفيها يدخل التأسيس أولى من التأكيد يا رئيس. يعني يدخل في هذه القاعدة قول العلماء: التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. يعني إذا دار حمل الكلام على التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى. مثاله في الأحاديث النبوية: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ضرار الكلمة الثانية، هل هي تأكيد لكلمة ضرر أو هي تأسيس لمعنى جديد؟ حمله على التأسيس ماذا؟ أولى. حمله على التأسيس أولى. من التطبيقات: لو قال الرجل، يعني بغض النظر عن الخلاف في هذه المسألة، لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق طالق طالق،
ثم قال أنا أردت التأكيد. هنا الفقهاء ينظرون تكرار هذه الكلمات، إما أن تحمل على التأسيس، كل كلمة لها حكمها تأسيس حكم جديد وأنها ثلاث طلقات، أو أنها تأكيد فيحملون على ماذا؟ على التأسيس، تأسيس حكم جديد وليس تأكيد. ثم قال بعد ذلك القاعدة الحادية عشرة الخراج بالضمان. قال ثم الخراج بالضمان وهو من لفظ الحديث النبوي فاستبن، لكنه يخرج عن ذا ما لو اعتقت المرأة عبدا للقوي فلابنها ولاؤه والعقل لو جنى على عصبة لها رأوا، وقد ترى في العصبات مثله يعقل في الخطأ ولا إرث له. هذه القاعدة قاعدة الخراج بالضمان، ويقولون الغنم بالغرم والنعمة مقابل النقمة، وكلها ألفاظ واحدة. والخراج بالضمان كما قال المصنف لفظ الحديث الذي أخرجه الأربعة في السنن الأربعة مما حسنه الشيخ الألباني من حديث عائشة الخراج بالضمان. الخراج هو ما خرج من الشيء كالثمرة من الشجرة، وكاللبن من الحيوان وغيره. والضمان المراد به الالتزام بالمؤنة، النفقة والتكاليف. فهنا القاعدة قال الخراج بالضمان، يعني ما يخرج من الأعيان. هذه القاعدة في المعاملات، فالإنسان يستفيد منها وله حظها مقابل الضمان لها والمصاريف عليها. مثاله لو أن رجلا اشترى شاة وأخذها عنده وسقاها وأطعمها ورعاها وحماها فولدت له، ثم رأى في هذه الشاة عيبا، رأى فيها عيبا فأراد أن يرجعها لصاحبها. عندنا خيار العيب، فأراد أن يرجعها لصاحبها. هذا المولود الذي ولد من هذه الشاة تكون لمن؟ للمشتري، مقابل ماذا؟ مقابل الضمان، النفقة والرعاية. فما خرج من الشاة المولود الخراج يكون للمشتري مقابل التعب، مقابل التعب، مقابل الرعاية، مقابل ما قدمه. مثال آخر، لو اشترى المبيع وأجره، شخص اشترى من رجل سيارة وأجر السيارة مدة أسبوع ودخل عليه 1000 درهم، ثم اكتشف عيب في هذه السيارة وأراد أن يرجع السيارة لصاحبها، هذه 1000 درهم تكون لمن؟ للمشتري. هذا الخراج الذي خرج من المبيع يكون للمشتري مقابل ماذا؟ عنايته بالسيارة، وضع فيها زيت وبترول وحافظ عليها وغسلها. فالخراج مقابل الضمان. ذكر هنا الناظم استثنائين مما ذكره الفقهاء. الاستثناء الأول لو اعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها، يكون لابنها ولو جنى جناية، هذا العبد جنى جناية، فالخطأ على العقل يعني الدية على عصبة المرأة وليس على ابنها. يعني الولد يستفيد الولاء، المنفعة تذهب له، الخسارة لو هذا العبد قتل وفعل هذه العقوبة ممن يتحمل هذه العقوبة؟ المرأة، مع أن الولاء يكون لمن؟ للولد، لكن تحمل الدية يكون من المرأة. وأيضا مثل بمثال آخر العصبات، بعض العصبات في الميراث، قال وقد ترى في العصبات مثله، العصبات القرابة غير الفروع والأصول في الميراث، أحيانا يعقل في الخطأ ولا إرث له. أحيانا لما يوزعون الميراث الأصول والفروع ممكن يأخذون كل الميراث، العصبة ما يحصل شيء من الميراث، ومع ذلك لو كان في دية فإنه يشترك معهم في دفع هذه الدية، هو يدفع لكن ما يأخذ، ما يأخذ ميراث، لكن في الدية يشترك في الدفع. فيقول هذا على خلاف هذه القاعدة أن الخراج بالضمان، يعني مقابل الدفع تأخذ شيء، لكن في صورة العصبة هذه وفي عتق المرأة للعبد لا تنطبق هذه القاعدة. نكتفي بهذا القدر من التعليق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.